بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالكلام وبما يتعلق بسدنة القبور من المجاذيب وغيرهم. فإن الصنعاني رحمه الله تعالى قال: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة. ما معنى يلوكون الجلالة؟ ما معنى يلوكون الجلالة؟ يلوكون أي يحركونها بألسنتهم. ما معنى الجلالة؟ أي لفظة الله. يلوكون الجلالة أي يلوكونها بألسنتهم، أي يقولون الله 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 الله. هذا معنى يلوكون الجلالة، لفظ الجلالة عندكم؟ نعم، يلوكون لفظ الجلالة. قال: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة، أي لفظ الجلالة، ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة. عندكم يضيفون إليها عمل أهل الخلاعة؟ المقصود إذا قال عمل أهل الخلاعة والبطالة، أي يقولون بأفواههم الله الله، ويأتون بأفعال قبيحة من أفعال الناس البطالين. أما على من عندنا يضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة، أي أسماء من ليسوا بمرضيين من أحيائهم وأمواتهم، ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة. والمراد بالخلاعة الناس المخلوعين عن القيم والأخلاق والاستقامة والفطرة الصحيحة، والبطالة البطالة أي الخسارة، بطل دمه أي ذهب سدى. البطال هو الخسران. والناس اليوم يقولون البطالة معناها الذي ما عنده عمل، معناه ما يكسب. قال: يضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات. زيادة من بعض النسخ كطعن أنفسهم، وهذا كان موجودا لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى قل حتى صار لا يكاد يوجد. وأدركناهم ونحن صغار، وهم يأتون يمرون بالناس بعد موسم الحصاد، بعد موسم الحصاد يمرون بالناس من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت، وعندهم طبول صغيرة يقرعون بها لينتبه الناس إليهم، فيخرج بعض الأولاد من تلك الدار وما جاورها ويلتفون، والنساء يخرجن لهم بعض أنواع أو ما تيسر لهن من المحصول كيلة أو كيلتين ويعطون هؤلاء المجاذيب فيأتون وهكذا يفعلون بحركات ويقرعون بالطبول ثم يطعن أحدهم نفسه. خيلوا للناس أنه طعن نفسه في بطنه أو في عينه أو في رأسه أو إلى آخره، وهو إنما يستخدم معهم أنواعا من الحيل، منها ما يدخل في السحر ومنها ما يدخل في الحركات البهلوانية الخفيفة الخفية التي يضحك بها على من يكون بجوارهم من ولدان أو نساء، ومنها ما يكون من أنواع الاستعانة بالجن. قال: وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب، يحملون الثعابين ويطونها على رقابهم. الحية والحنش إذا استخرج منه السم صار بعد ذلك غير مؤذي، وقد اعتاد كثير من صيادي الثعابين على حمله واللعب به بعد استخراج جميع السم. وأما قبل استخراج السم فإنه وإن لعب به من يصطاده ممن يحسن اصطياد الثعابين فإنه يقبض على رأسه من عنقه فلا يستطيع حراكا، ثم يبقى يلعب بسائره كأنه حبل. أما هؤلاء يحملون الحنش والحية، وهذا يكون من إعانة الجن والشياطين كما سيذكر المصنف. قال: والعقرب وأكلهم النار، يخيل لمن يراهم أنه يأكل النار والجمر أو يدخلها إلى فمه ويخرجها، يدخلها جمرة أو خرقة تلتهب نارا يدخلها إلى فمه ويخرجها إما بحركات خفية وإما باستعانة بالشياطين. ومسهم إياها بالأيدي، يمسون النار ويقلبونها بأيديهم، وتقلبهم فيها بالأجسام، تقلبون بين النار أو يخوضون في النار ولها بها، هذا كله يفعلونه. الفطن صاحب الفطرة الصحيحة يكون كما قال الشافعي رحمه الله حين قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبل منه إلا بشاهدين، الكتاب والسنة، أي اعرضه على الكتاب والسنة وانظر أين هو من هذا، فإن كان تاركا للصلاة أو مفرطا فيها أو كان يستغيث بغير الله ويدعو غير الله يشرك بالله أو كان بعيدا عن الذكر الصحيح مقبلا على البدع والأذكار المبتدعة فإن هذا ليس له بكرامة، وإنما هو من تلاعبه بعقول الناس ومن استعانته بالشياطين قال: قلت: هذه أحوال شيطانية. وقد ذكر جملة من هذا شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكذلك ذكر جملة في كتاب النبوات وفي كثير من كتبه رحمه الله، قال: وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات. ملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء، أنها كرامة للميت أو حسنة للحي. قال: لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، جعلهم شركاء لله سبحانه في الخلق، أي يفعلون ذلك، يعتقد أنهم يؤثرون في الكون فينفعون من شاءوا ويضرون من شاءوا. هذا جعلهم شركاء لله في الخلق، أنه يرزق، أنه يشفي، أنه يضر، يرفع الضر والأمر، أي أنه يتصرف في ذلك، إذا قال للشيء افعل يكون، وإذا قال للشيء لا تكن لا يكون. يجعلونهم شركاء لله في هذا، بل يزعم بعضهم أنه إذا قال للسماء أمطري مطرت، وإذا قال للرياح انصرفي انصرفت إلى آخره. هذا من أعظم الشرك بالله رب العالمين. قال: فهؤلاء الموتى، أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله تعالى أن يجعله المجذوب ندا لله وشركا له؟ هذا الذي مقبور، والمجاذيب يتخذون هذه الأمور باسمه وعلى شهرته، إذا فرضته وليا من أولياء الله هل يرضى أن يكون لله ندا؟ الجواب: لو كان وليا لله حقا فإنه لا يرضى، كما قال عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذا عيسى عليه السلام، وكذلك الملائكة لا ترضى عبادة أن تعبد من دون الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء إن كانوا أولياء لله حقا فلن يرضوا ذلك. قال رحمه الله: إن زعمت ذلك، أي أنهم يرضون أن يكونوا أندادا لله، فقد جئت شيئا إدا، أي عظيما كبيرا منكرا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، هؤلاء الأموات وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل. نعم، سيماهم في وجوههم من أثر الفسق والرذائل والمجون والفواحش وترك الصلاة. قال: الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. أدركت مرة شخصا ربما قبل 10 سنة هكذا شبه المجنون، وهو من خدام قبر ابن علوان، ليس ثابتا هناك لكنه يذهب ويرجع ونحو ذلك. فلقيته مرة في هذه المدينة في حارة النسيرية تحت السفلى في مكان، فكنت أقول له اتق الله، كانوا يقولون له هذا يتكلم في ابن علوان علي أنا وهو يغضب، فأقول ابن علوان صوفي قد أفضى إلى ربه، لكن أنتم ما تفعلون، ما تعتقد فيه؟ ثم أقول له من الذي يأتي بالسحاب؟ يقول ابن علوان. من الذي يمطر السحاب؟ يقول ابن علوان. من الذي يفعل كذا؟ يقول ابن علوان. أنت بعقلك أو مجنون؟ هو هكذا فيه نصف لذعة، نصف لذعة يعني نصف جنان. فأقول له نذهب نصلي الآن في المسجد، خلي ابن علوان ما يصلي، ما يصلي لكن يعتقد في ابن علوان اعتقاد الناس في رب العالمين. ما رأيت شخصا في غلو وشرك بالله عز وجل مثل ذاك. وإذا تكلم يقول سيدي ابن علوان، سيدي ابن علوان. فالشاهد بارك الله فيكم أن قول الصنعاني رحمه الله لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده صدق، أن هؤلاء الذين صاروا سدنة لتلك القبور على هذا الجانب السحيق من الشرك بالله رب العالمين. قال فإن زعمت هذا هناك عدة مواضع تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المواضيع، ولا سيما في المواضع التي ذكر فيها أنه التقى بمثل هؤلاء الذين هم أشبه بالمجاذيب. طيب، هناك في المجلد يعني مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية، دجاجلة البطائحية، كيف جرت المناظرة؟ 248 انظروا الآن هذا مثل هذا الكلام. قال فصلا فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة، والناس يذكرون عنهم الإصرار على الابتداع في الدين وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين ويطلبون الإيقاع بهم، وأنا أسلك مسلك الرفق والأناه وأنتظر الرجوع والفيئة وأؤخر الخطاب إلى أن يحضر ذلك الشيخ لمسجد الجامع، وكان قد كتب إلي كتابا بعد كتاب فيه احتجاج واعتذار وعتب وآثار، وهو كلام باطل لا تقوم به حجة، بل إما أحاديث موضوعة أو إسرائيليات غير مشروعة، وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. فقلت لهم الجواب يكون بالخطاب، فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك، وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه، وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الغل على عنقه يتعبد بذلك. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق، لا يريدون من يعبدون، لا يدرون من يعبدون، وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء. فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونتفق على اتباع سبيله. فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم، أي مع بعض من كانوا عند الأمير. ثم رجعوا إلى مسجد الشاغ على ما ذكر لي وهم من الصياح والاضطراب على أمر من أعجب العجاب. فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة وطلبا للبيان والتبصرة ورجاء المنفعة والتذكرة. فعمدوا إلى القصر مرة ثانية وذكر لي أنهم قد قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاد واضطراب الرؤوس والأعضاء والتقلب في نهر بردي وإظهار توله الذي يخيل به على الردى. قال: وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال الذي يسلمه إليهم من أضل من جهل. فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر وسأل عنهم. فقيل لهم مشتكون، فقال: ليدخل بعضهم. فدخل شيخهم وأظهر من الشكوى علي ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاما كثيرا لم يبلغني جميعه، لكن حدثني من كان حاضرا أن الأمير قال لهم: فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله. ذكي هذا الأمير. فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله. قال: فأي شيء يقال له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا. قال: فنسمع كلامه، فمن كان الحق معه نصرناه. قالوا: نريد أن تشد منا. قال: لا، ولكن أشد من الحق سواء كان معكم أو معه. قالوا: ولا بد من حضوره. قال: نعم. فكرروا ذلك، يعني قالوا: لا بد من حضوره، لا بد أن يحضر. قال: نعم. فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم. فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال. فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلاء. فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين وكشف حال أهل النفاق المبتدعين لانتشارهم في أقطار الأراضين، وما أحببت البغي عليهم والعدوان ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان. فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال: وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال، وكثر فيكم القيل والقال، وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان فهو الذي أوقع نفسه في الهوان. فجاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار، وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسبح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. أحوالنا تظهر في بلاد التتار، بلاد العجم، بلاد البعد عن الله، بلاد، لأن التتر وإن كانت في بلادهم دخلها الإسلام لكن لبعدهم عن العربية، لبعدهم عن كذلك أيضا حاضرة المسلمين وقوة الدين وقوة الخلافة، صاروا يسهل عليهم أن يدخل عليهم ما لا يدخل على غيرهم، وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق. ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع إلى قوله: فلما أصبحنا ذهبت للميعاد، وما أحببت أن أستصحب أحدا للإسعاد، لكن ذهب أيضا بعض من كان حاضرا من الأصحاب، والله هو المسبب لجمع الأسباب. وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء وقالوا أنواعا مما جرى به عادتهم من التلبيس والافتراء الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء. مثل زعمهم أن لهم أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء، وإن لهم طريقا لا يعرفها أحد من العلماء، وإن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة، وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة، وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر غير واصل إلى الحقائق والسرائر، وأن لهم طريقا وله طريق، وهم الواصلون إلى كنه التحقيق، وأشبه هذه الدعاوى ذات الزهرف والتزويق، وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد لخفاء نور الإسلام واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام وطمس أثار الرسول في كثير من في أكثر الأمصار ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتار، دروس حقيقة الإسلام في دولة التتار، دروس أي انطماس واختفاء، لهم في القلوب موقع هائل ولهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. فغدا أولئك الأمراء الأكابر وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهر، يعني الأمراء عظموا شأن هؤلاء عند الأمير والأمير ما رضي، ثم قال وها أنا أصف ما كان بعد كلام. قلت للأمير نحن لا نستحل أن أمر أحدا بأن يدخل نارا، ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار، وفي ذلك الحديث الصحيح، وهؤلاء يكذبون في ذلك وهم كذابون ومبتدعون، قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم الله به عليم. وذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء، وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري وعلى فلان نائب السلطان وعلى غيرهما، وقد لبسوا أيضا على الملك العادل في ملكه كطغى، وفي حالة ولاية حماه ذكره، يعني ذكر الآن المناظرة التي حصلت فيهم، قال فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهم، وحضر شيخهم الأول المشتكي وشيخ آخر يسمي نفسه خليفة سيده أحمد ويركب بعلمين، وهم يسمونه عبد الله الكذاب، ولم أكن أعرف ذلك، وكان من مدة قد قام علي منهم شيخ بصورة لطيفة، فلما حضر وتكلم منهم شيخ بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو من الماضي والتوبة، وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع، يعني ربطوا أعناقهم بالأغلال ويزعمون أن هذا من شرع الله. فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق، ذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في بني إسرائيل عابد، وأنه جعل في عنقه طوقا، طوق ربط على عنقه. فقلت لهم ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا، قد روى أحمد عن جابر أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية حديث، فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا خالف شرعنا، يعني فكيف بهذا الذي لا ندري هل هو شرعهم أو لا. طيب المقصود بذلك أنه ذمهم وجادلهم، ذمهم وجادلهم. طيب وهناك مناظرات في هذا الموضع وما قبله وما بعده شيخ الإسلام على نحو مما أردنا أن نصل إليه في مسألة الذين يدخلون في النار وإلى آخره. طيب نأخذ قطعة نختم بها درس اليوم. قال رحمه الله فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. نعم إلى هنا، وهو الموضوع أيضا الذي وصلنا إليه في الدرس السابق، لكن لا بأس نوع من المراجعة لتقرير ما سبق، وإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم من قوله وقد ثبت في الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.